السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتكلم اليوم في هذا التسجيل عن مبادئ علم التجويد وأنواع اللحون ومراتب التلاوة. أولهم وهي مبادئ علم التجويد التي نظمها بعض أهل العلم فقالوا: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبته والواضعي، والاسم الاستمداد حكم الشارعي، مسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فمبادئ علم التجويد هي 10. المبدأ الأول: حده، أي تعريفه وحقيقته. لغة هو التحسين، يقال: جوده الرجل الشيء إذا أتى به جيدا حسنا. واصطلاحا ينقسم التجويد إلى قسمين: قسم عملي تطبيقي وقسم علمي نظري. أولا القسم العملي التطبيقي، تعريفه وهو إعطاء كل حرف حقه، أي من كل صفة لازمة له ومستحقه. كما عرف الإمام ابن الجزري التجويد العملي فقال: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. ومعنى حلية التلاوة أو حلية التلاوة أي أن قراءة القرآن بالكيفية التي نزل بها تكسب ألفاظه زينة وجمالا. فالفرق بين الأداء والقراءة: الأداء هو الأخذ عن الشيوخ والتلقي بين يدي الأستاذ والمعلم، والقراءة هي تلاوة القرآن متتابعة في الأوراد والصلاة. وكلمة حق الحرف ومستحقه معناها يعني هي حق الحرف أولا هو صفته الذاتية التي لا تقوم ذات الحرف بدونها، ومستحقه ما ينشأ عن تلك الصفة الذاتية، أي الثمرة العملية للصفة الذاتية. فصفة الاستعلاء لحرف فهي تعتبر حق الحرف، بينما مستحقها فهو التفخيم، أي سمن صوت الحرف وامتلاء الفم به. وأيضا صفة الاستفال فهي تعتبر حق الحرف، أما مستحقها فهو الترقيق، أي نحول صوت الحرف وعدم امتلاء الفم به. وبالتالي يجب على القارئ إعطاء الحرف حقه وحقه مكتمل الصفات، على أن يكون أداؤه من دون إفراط أو مبالغة حتى لا يقع في التعسف المكروه. فإن القراءة لها ميزان، وإن خرجت عنه فقدت رونقها وجمالها. ولا فرق بين التجويد من عدمه إلا بمداومة المرء على تكرار التدريب على النطق الصحيح والسماع من ألفاظ المشايخ، لا مجرد الاقتصار على النقل من الكتب، كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ولا يكفي مجرد العلم بقواعد التجويد من الكتب، بل لابد من الرجوع إلى الشيوخ المتقنين الآخذين ذلك من أمثالهم المتصل سندهم أو سندهم برسول الله، والأخذ عنهم والسماع من أفواههم المرة تلو المرة، حتى يكون القارئ سليم النطق حسن الأداء. والسبب في لزوم المشافهة والسماع أن من الأحكام ما لا يحكمه إلا المشافهة والتوقيف، مثل الروم، الاختلاس، الإشمام، الإخفاء، النقل، الإمالة، وبعض الأحكام وغيرها من كتب التجويد. ذلك الأحكام التي يجب علينا معرفتها وتعلمها قبل أن نشرع في قراءة كلام الله وحفظه: معرفة المخارج والصفات، معرفة ما يتجدد للحرف من أحكام بسبب التركيب، معرفة الوقف والابتداء، معرفة رسم الكلمات في المصحف، التلقي من أفواه الشيوخ المتقنين. ولا يكون لما سبق ثمرة إلا برياضة لسان القارئ وكثرة التكرار. ثانيا القسم العلمي أو النظري، ويقصد به أبواب علم التجويد ومسائله المستمدة من الكتب المعتمدة لأئمة الأداء الذين صاغوا التلاوة المتلقاة في قواعد وأحكام، سواء كانت في صورة كلمات منثورة أو قواعد وقصائد منظومة، حرصا منهم على قراءة القرآن الكريم وحفظا على القرآن من التحريف وخوفا من أن يفسد اللفظ القرآني. ولا يستغنى القارئ المجود عن القسمين معا، التطبيقي والنظري. فتلاوة القرآن مبنية على أمرين: قاعدة نظرية لابد من إدراكها وتطبيق عملي هو ثمر تلك القاعدة. المبدأ الثاني من مبادئ التجويد العشرة حكم القسم العملي أو التطبيقي، وهو الوجوب العيني على كل مسلم أو مسلمة يقرأ القرآن نظرا أو يحفظه عن ظهر قلب. ولذلك أشار الإمام ابن الجزري بقوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. وكان في شرح الجزرية في معنى قوله من لم يجود القرآن آثم، أي معاقب على ترك التجويد، كذاب على رسول الله، على الله وعلى رسوله، داخل في حيز قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والدليل من ذلك من القرآن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي يتلو على تؤدى وطمأنينة وخشوع وتدبر، مع مراعاة قواعد التجويد من مد المدود وقصر المقصور وإظهار المظهر وإدغام المدغم وغير ذلك. ثانيا، حكم القسم العلمي أو النظري. بالنسبة لعامة المسلمين فهو مندوب إليه وليس بواجب، لأن صحة القراءة ممكنة بالتلقي والمشافهة دون معرفة الأحكام النظرية. أما بالنسبة لأهل العلم والمتصدرين للإقراء فمعرفته واجبة على الكفاية، ليكون في الأمة طائفة من أهل العلم قادرة على تعليم تلك الأحكام لمن يريد. لذلك حكم تعليم القرآن هو فرض كفاية بالنسبة لعامة المسلمين بشرط أن يكونوا من المتقنين، وفرض عين بالنسبة للمتقنين المجازين بالإقراء ولا يوجد في بلده مثله، وذلك بالمحافظة على اتصال السند وعدم اختلال ركن التواتر. المبدأ الثالث وهو من مبادئ التجويد العشرة واضع التجويد العملي أو التطبيقي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل عليه من عند الله مجودا، وتلقاه صلوات الله عليه وسلامه من جبريل عليه السلام، وتلقته عنه الصحابة، وسمعته من فمه الشريف. أما واضع التجويد العلمي أو النظري ففيه خلاف، فقيل هو أبو السعود الدؤلي، وقيل أبو القاسم عبيد بن سلام، وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل غير هؤلاء من أئمة القراءة واللغة. المبدأ الرابع استمداده، وتم استمداده من كيفية قراءة جبريل عليه السلام عند نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المبدأ الخامس موضوعه وهي الكلمات القرآنية، وزاد بعض الأئمة أن يدخل في موضوع الأحاديث القدسية والأحاديث الشريفة، ولكن الجمهور اتفق على أن موضوع التجويد خاص بتلاوة كلام الله المنزل وهو القرآن. المبدأ السادس ثمرته هي قراءة القرآن كما أنزل وكما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرأه الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين حتى يومنا هذا. المبدأ السابع نسبته، ينسب علم التجويد إلى العلوم الشرعية والدينية، وإن كان مستقلا بذاته ليس مستمدا من واحد منها، لأنه أقدمها وأولها. المبدأ الثامن فضله، وهو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكلام الله تعالى، وأشرف الكتب هو القرآن الكريم. المبدأ التاسع مسائله، وهي قضاياه الكلية التي تعرف بها أحكام الجزئيات، كقولنا النون الساكنة والتنوين أحكامها أربعة، وجزء من تلك الأحكام هي الإظهار النون الساكنة عند الواو والياء في نحو صنوان وبنيان وهكذا. المبدأ العاشر اسمه يسمى علم التجويد.